الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، اللهم أوجب لنا به جميعا رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. شرع رحمه الله في الباب 17 من هذا الكتاب المبارك، وترجم له بقول الله تعالى: إنك، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تهدي، أي هداية التوفيق، من أحببت، أي أحببت هدايته، بتقدير حذف المفعول، أو أنه أحبه حبا طبيعيا، حب الولد لوالده لعمه، لا حبا شرعيا كما قال بعض أهل التفسير. والهداية المنفية هنا كما قلنا هداية التوفيق، فإن الهداية هداية، هداية توفيق كهذه الواردة في هذه الآية، وهداية إرشاد ودلالة جاءت في الآية التي بعدها في قوله سبحانه وتعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ومنها ما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. واجتمعت الهدايتان في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فالهداية والتوفيق والرشاد من الأمر الذي لا يملكه إلا الله، كما قال عز وجل: ألا له الخلق والأمر. وقال عز وجل: وإليه يرجع الأمر كله. قال القرطبي رحمه الله: وأجمع أهل التفسير أنها نزلت في شأن أبي طالب، وسيأتي بيان هذا. ومناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة، فإذا انتفت الشفاعة إلا بإذن الله فكذلك الهداية لا تكون إلا بإذنه. وأراد المصنف رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه، كما ذكر الشارح رحمه الله، الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون، فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وهداية القلوب وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية، ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة. فإذا عرف الإنسان معنى هذه الآية ومن نزلت فيه تبين له بطلان قولهم وفساد شركهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأقربهم من الله وأعظمهم جاها عنده، ومع ذلك حرص واجتهد على هداية عمه أبي طالب، كما سيأتي في حديث سعيد، حرص على ذلك في حياته وعند موته فلم يتيسر ذلك ولم يقدر عليه، ثم استغفر له بعد موته فلم يغفر له حتى نهاه الله عز وجل عن ذلك، كما قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فمع وجود هذه المحبة العظيمة له في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مع وجود شفقته صلى الله عليه وسلم عليه، أو مع محبة هدايته، إلا أنه عجز عن ذلك. قال الشارح: ففي هذا أعظم البيان وأوضح البرهان على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منع، وأن الأمر كله بيد الله، سيتبين هذا في الحديث، فإنه أراد هداية عمه ولم يرد هداية من كان حاضرا معه، ثم جاءت المشيئة الإلهية على عكس ما أراد، فاهتدى من صد أبا طالب عن الإيمان وهو عبد الله بن أبي أمية، ولم يوفق عمه لهذه الهداية. فهذا حقا هو أعظم برهان يدل على تفرد الباري سبحانه وتعالى بهذا، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا، فالأمر كله لله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويكشف الضر عن من يشاء ويصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وهو الذي من جوده الدنيا والآخرة، لا كما قال البوصيري في ميميته في خطابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فالله عز وجل هو الذي له الخلق والأمر، وهو بكل شيء عليم. ولو كان عنده صلى الله عليه وسلم من هداية القلوب ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب شيء، لكان حق الناس به، وأولاهم من قام معه أتم القيام، وأحاط به من بلوغ 8 سنين وإلى ما بعد النبوة ب8 سنين أو أكثر. يعني بقي عليه الصلاة والسلام في رعاية عمه أبي طالب أزيد من 40 سنة، وهو ينافح عنه ويوقن في قلبه بصدقه، ومع ذلك ما انتفع بهذا الحب، وما قدر النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، بل قال سبحانه وتعالى حكاية عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا عجز عن نفع نفسه أو دفع الضر عنها، فعجزه عن نفع غيره أو دفع الضر عنهم من باب أولى. قال عز وجل في هذه الآية: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه الآية حصرت وظيفته صلى الله عليه وسلم في البشارة والنذارة، ما على الرسول إلا البلاغ. وليس من وظائفه هداية الخلق، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، كاد أن يهلك أسفا على عدم إيمانهم. ولو كان بمقدوره أن يؤمنوا لفعل، لكنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع. قال عز وجل: إنك لا تسمع الموتى، ومنهم موتى القلوب لا يسمعهم صلوات الله وسلامه عليه، وإنما لهم مشيئة إذا أرادوا أن يؤمنوا آمنوا، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فوظيفته الدعوة، ثم هم بما مكنهم الله عز وجل من المشيئة، فإن أرادوا الإيمان آمنوا. قال عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال عز وجل: إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفور. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والذي يختار سبيل الشكر أو سبيل الكفر والعياذ بالله هو العبد، ولا تخرج مشيئته عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ليست هذه من وظائفه عليه الصلاة والسلام، وهو بريء من شرك المشركين فيه. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يعني بمعنى ما أتبع إلا الوحي. قل إنما أنذركم بالوحي، فهو منذر وبشير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال هو عن نفسه: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ونهى كما سيأتي في حمايته صلى الله عليه وسلم من جناب التوحيد أن يخاطب بما لا يصلح إلا لله عز وجل. قال الشارح: ولكن قاتل الله أعداءه، يعني أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء وإن توسلوا به وعبدوه إلا أنهم من أعدائه، بل هم ألد أعدائه وألد أعداء دعوته، ولو أكثروا الصلاة عليه والسلام صلوات الله وسلامه عليه، ولو تمسحوا بقبره أو طافوا به أو وجهوا الدعاء له، فإن أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ المشركون. لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لأنهم يهدمون ما بعث لبنائه، يهدمون بشركهم صرح التوحيد. قال عز وجل: إنك لا تهدي ما من أحببت. قال ابن كثير رحمه الله: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء حكمة وعدل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذه الآية أخص من هذا كله، فإنه قال: وإنك لا تهدي، قال: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدي، أي أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. وقال سبحانه وتعالى: ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تهدي الصم أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. وهذا استفهام استبعاد وإنكار، وأن ذلك لا يكون. وأورد الشارح رحمه الله ما يرفع الإشكال بين النفي الذي في هذه الآية في قوله لا تهدي مع الإثبات في مثل قوله تعالى وإنك لتهدي، وكما في قوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فأثبت القرآن أن لكل قوم هاد يهديهم، وهذا إنما هو في هداية الإرشاد. قال: فالجمع بينها وبين الآية المترجم لها قيل: الهداية التي تصح نسبتها لغير الله بوجه ما هي هداية الإرشاد والدلالة، كما قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد وتبين. والهداية المنفية عن غير الله هي هداية التوفيق وخلق القدرة على الطاعة، يعني لا يخلق القدرة على الطاعة إلا الله، لا يبعث الإيمان في القلوب إلا الله. فالله عز وجل هو الذي يشرح الصدور للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام، فالله الذي يشرح. ألم نشرح، حتى هو عليه السلام ما شرح صدره إلا الله. قال عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، لا من تشاء، نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنه والله لحال سوء وزمن سوء أن تحتاج هذه المسائل الواضحات إلى بيان، لكن ما تحتاج العلماء أن يصنفوا ويطنبوا في ذكر هذه المسائل، لما أحدث هؤلاء هذه الضلالات التي أحدثوها عند قبور الأنبياء وقبور الأولياء، سواء من صحت ولايته أو من زعموا له الولاية وهو ليس كذلك. وهذا من لله عز وجل في ذلك حكمة، ومن حكمته سبحانه وتعالى أن يميز بين الناس، أن يميز بين المؤمن والكافر، ويميز بين دعاة الحق ودعاة الضلال. فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لهم دعوة بعثوا لها، كما قال عز وجل: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهم خلف وهم الدعاء إلى التوحيد فحسب. كل من لم يمشي على طريقة الأنبياء والرسل فهو ليس من دعاة التوحيد. قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا هو التوحيد على بصيرة، يعني بعلم، أنا ومن اتبعني. وأما من لم يدعو إلى الله وإلى توحيده فليس من أتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الذي يميز أهل السنة والجماعة، أنهم أهل اتباع وأهل أثر وأهل معرفة بالحقوق ومراتبها، معرفة بحق الله ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم، بحقوق الأنبياء، بحقوق الصحابة. وكل أهل بدعة تجد أنهم قصروا في حق من هذه الحقوق. فالمتصوفة والمشركون والرافضة قصروا في حق الله، والرافضة على الخصوص قصروا في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النصيرية ونحوهم قصروا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل البدع من المعتزلة والجهمية قصروا في النصيحة لكتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعملوها كما جاءت وما فهموها وعملوا بها كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم وعملوا به. فليس على وجه الأرض أحق بالحق إلا أهل السنة والجماعة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بمن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، سواء في الاعتقاد أو في العبادة أو في السلوك والأخلاق والأدب مع المؤمنين ومع الكافرين ومع الخلق أجمعين ومع المخلوقات كلها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في زمرتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
ما ذكر رحمه الله هذا الحديث الشريف قال في الصحيح، وهو من المتفق عليه، رواه البخاري في كتاب التفسير ورواه مسلم في كتاب الإيمان، عن ابن المسيب وهو سعيد ابن المسيب ابن حزم القرشي المخزومي، أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، بل هو حبرهم وبحرهم الأول. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارج. فسعيد رضي الله عنه هو من أكابر التابعين وأدرك أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهو أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار والحفاظ العباد. قال الشارح رحمه الله: اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، فإنها مستثنى من مراسيل التابعين، كما قال غير واحد أنها فتشت فوجدت مسانيد، سواء مرسلاته عن عمر أو عن غيره. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 90 وقد ناهز 80. وأبوه أيضا صحابي، أبوه المسيب صحابي أيضا، وهو ممن بايع تحت الشجرة، ممن بايع بيعة بيعة الرضوان، ذكرها روى هذا البخاري في كتاب المغازي. وعاش رضي الله عنه إلى خلافة عثمان رضي الله عنهما. وكذلك جد سعيد حزم ابن أبي وهب صحابي وممن استشهد في اليمامة، فأبوه وجده صحابيان، وهم من بني مخزوم، من بني مخزوم كعبد الله بن أبي أمية وأبي جهل. قال عن سعيد عن ابن المسيب عن أبيه وذكرناه، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن يكون المسيب رضي الله عنه حضر هذه الواقعة، لأن الصحبة قد ثبتت له، والمذكورون في الحديث من رهطه من بني مخزوم، وكانوا يومئذ كفار. أبو جهل بقي كافرا إلى أن مات في يوم بدر، والمسيب رضي الله عنه أسلم، وكذا عبد الله بن أبي أمية كما سيأتي ذكر خبره أسلم. ويحتمل أن الحديث هذا من مراسيل الصحابة، يكون حدث به، ومراسيل الصحابة لها حكم الاتصال. ورد هذا الشارح رحمه الله ولم يذكر وجه رده مع وجود الاحتمال، لكن الحضور أقرب والله أعلم، لأنه قال في سياق الحديث فقال له فأعاد، هذا يبين أنه كان حاضرا وشاهدا لما كان. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، حضرته يعني حضرته الوفاة أي علامات الوفاة، لأنه لو انتهى إلى المعاينة لم ينفعه، لم تنفعه الدعوة وقول لا إله إلا الله التي دعي إليها. قال عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وقال في قصة فرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فعلى هذا يحمل قوله قول الراوي لما حضرت أبا طالب الوفاة، ويحتمل أنه وصل إلى حد المعاينة، وأنه لو استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم لنفعته لا إله إلا الله، ويكون خص بهذا الحكم عن غيره، كما خص بالشفاعة في التخفيف عنه من عذاب النار. وقد يدل على هذا عدم جزم النبي صلى الله عليه وسلم بنفعها، فإنه قال عليه الصلاة والسلام كلمة أحاج لك بها، ولم يقطع بانتفاعه بقوله، والله أعلم. قال جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، وهذا عام في كل مريض، أن العيادة إذا كانت لمشرك أو لمبتدع أو لكتابي أنها جائزة إذا غلب على الظن حصول المصلحة بهذه العيادة، وإلا فأصل وجوب العيادة إنما هي للمسلم، حق المسلم على المسلم ستة، وذكر منها عيادة المريض. فهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز، وفيه جواز حمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه، وفيه الحرص على القرابة، فأبو طالب عمه وأشفق عليه عليه الصلاة والسلام في هذه الساعة. ويظهر من الحديث ومن الآية التي مرت في الترجمة أن هذا الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما له، فإذا كانت هذه حاله في هذه الساعة فلا يبعد أن يكون قد كرر عليه الدعوة طيلة سنين الدعوة، لأن أبا طالب رعاه من وهو في السنة الثامنة إلى أن بعث في الأربعين، يعني بعد 32 سنة بعث، ثم 8 بعد الدعوة، فملازمته له في مدة الدعوة كانت أكثر من 8 سنين. قال: وعنده عبد الله بن أبي أمية. وعنده هذه جملة حالية، وعبد الله بن أبي أمية هو ابن المغيرة المخزومي، وهو أخ لأم سلمة بنت أبي أمية أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم عاتكة بنت عبد المطلب. ومع قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد العداء له لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم لزواجه بأم سلمة كان بعد الهجرة، كان بعد الهجرة، واستمر عداؤه إلى يوم إلى قبيل الفتح. وهو الذي حكى الله عز وجل قوله في سورة الإسراء: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. كل هذه التحديات هو الذي اقترحها وتلفظ بها على وجه الاستبعاد والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبقي على هذا الحال إلى عام الفتح. فلما سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لقيه وهو قادم مع أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يعد ابنا لخاله الحارث بن عبد المطلب، وأمه عاتكة بنت عبد المطلب. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكره لقياه لما كان منه من شدة الأذى مرة بعد مرة. فلما يأس منه دخل على أخته أم سلمة وسألها الشفاعة، فشفعت له رضي الله عنها فأسلم وحسن إسلامه وشهد الفتح، كان في جيش الإسلام في فتح مكة، وشهد بعدها حنين وشهد الطائف، وما مضى على إسلامه إلا مدة يسيرة، رمي بسهم في الطائف ومات رضي الله عنه، قتله هذا السهم. وهو الذي قال له المخنث كما في صحيح البخاري، قال له وهو في بيت أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح الله عليك الطائف غدا فإني أدلك على امرأة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمن. وهذا الحديث كما ذكرت في الصحيح، يعني أغراه بهذه المرأة إن سبيت أن تكون له، فعجل الله له الشهادة. هذا ذكره في هذا الحديث أيضا شاهد لما ذكرنا من تفرد الباري سبحانه وتعالى بالخلق والأمر. فهذا مع بغض النبي صلى الله عليه وسلم له ولهدايته أسلم، أعرض عنه ومات شهيدا. وعمه الذي رعاه 40 أو أكثر من السنين ما استطاع أن يهديه. فأين عقول هؤلاء الذين ينزلون الحاجات والكربات التي تنزل بهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من ينزلها بمن هو دونه، سواء من الملائكة أو النبيين أو الأولياء أو الصالحين أو حتى من يفعل هذا مع الفساق، فإنهم منهم من يعبد فساقا ومنهم من يعبد كفارا يعتقدون فيهم أنهم من أقطاب الأرض. هذا الأول. والثالث في الحضور هو أبو جهل عمرو بن هشام مخزوميا أيضا بقي كافرا إلى قتل إلى أن قتل في بدر كما هو معلوم. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم يا عم يا عم، منادى مضاف يجوز إثبات الياء وحذفها، يا عم ويا عمي، وفيه تلطف ولين من النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله بها كريمه، فقولا له قولا لينا. وهذا اللين إذا ثبت استحبابه مع ألد الأعداء كفرعون فثبوته مع القريب في النسب خاصة أولى. وفيه أن هذا التلطف لا يعد قادحا في الولاء والبراء، بل هو من حسن الأدب. وأغير الناس على الدين وأعظمهم ولاء للمؤمنين وبغض للكافرين هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، هذا من حسن الخطاب، وفيه احتراز في أنه قال إلى، لم يقل إلى العظيم، وإنما نسب عظمته إلى قومه. فقوله يا عم هو من هذا. وفيه أيضا تذكير بالقرابة، بالوشائج التي قد تدعوه إلى الإسلام ولو حمية، فإنها قد تنفعه. لو أسلم بهذا القصد قد تنفعه، ثم ينشرح صدره للإسلام ويزول العارض الذي كان يحول بينه وبين الدخول فيه. قال يا عم قل، فيه الأمر بالرد بالقول في قوله قل، وفيه دليل على رد قول المرجئة الغلاة والجهمية الذين يقولون يكفي في الإيمان، يكفي في الإيمان التصديق، يكفي التصديق وتكفي المعرفة، وهذا من الكذب على الله وعلى رسوله. فهذا الحديث من الحجج التي ترد هذه البدعة الشنيعة، فإن لازمها أن يكون الكفار من أهل الإيمان، فإن الله عز وجل أخبر عن تصديقهم له في الباطل. قال عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأبو طالب كان من هؤلاء الذين يعتقدون صدقه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول في قصيدته المشهورة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يقول أنا خائف من العار، بس الناس يعيرونني، وإلا لا يعني قرت عينك بإسلامي. لكنه ما كان. قال يا عم قل لا إله إلا الله، فيه مشروعية تلقين المحتضر كلمة التوحيد، وهذا مستحب في حق الكافر أن يباشر بالتلقين، لأنه إما أن يقولها فينجو، وإما أن يزيد في كفره بالإعراض عنها أو بكلام شديد ضدها. وأما المسلم فذكر أهل العلم أن الأولى ألا يوجه له الخطاب، فلا يقال له قل لا إله إلا الله، لأنه خاصة مع شدة النزع قد يتسخط ويتكلم بكلام يفضي به إلى الكفر أو يفضي به إلى المعصية. وإنما يعرض له بالقول، فقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم حديث أبي سعيد في مسلم يكون بإسماع هذه الكلمة، كأن يهلل الحاضر، يهلل ويذكر الله عز وجل فيسمع هو فيردد وراءه. قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، قل لا إله الله هذه بدل من قوله لا إله الله، كلمة بدل منها منصوبة ويجوز الرفع، يعني وهي كلمة أحاج لك، قل لا إله إلا الله، أي قل هذه الكلمة. والقول المجرد أيضا من اعتقاد أهل السنة دون التصديق في القلب لا ينفع، فلا بد مع القول من التصديق بمعناها والعمل بمقتضاها واليقين بها والمحبة لها ولأهلها، ولا بد من سائر الشروط التي ذكرها أهل السنة واستدلوا عليها بأدلة، لأنه إذا قالها وهو غير صادق بل كاذب لم تنفعه، وإلا لنفعت المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وهم يشهدون الشهادة لكن ما نفعته لما أبطنوه من الكفر. ولا تنفع القائل أيضا مع وجود الشك وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولا تنفع أيضا مع البغض، والذين آمنوا أشد حبا لله، فمن أحب الله حب توحيده، ومن كره التوحيد لم ينفعه قول لا إله إلا الله. وكذلك الانقياد لما تقتضيه هذه الكلمة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يستسلموا لمقتضيات هذه الكلمة، ومن مقتضياتها الإيمان بسائر أركان الإيمان وسائر أركان الإسلام، وإلا ما نفعه مجرد القول، وغير ذلك من شروطها التي تقدم ذكرها. قال يا عم قل لا إله إلا الله، يقول هذه الكلمة عارفا لمعناها معتقدا له في هذه الحال، وإن لم تعمل به، لأنه لا يتعذر، لأنه يتعذر العمل في هذه الحال فهو في طريقه الموت، لكنه لا يمكنه في هذه الحالة إلا القول مع التصديق القلبي. وقوله قل لا إله إلا الله لم يذكر الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، هل يحكم بدخول الإسلام بقول لا إله الله أو لا يحكم بدخوله إلا بعد قوله للشهادة. ومن ثمرة الخلاف لو قال لا إله الله ثم رجع هل يعد مرتدا أو لا زال على دينه الأول، أو قال لا إله الله ثم مات هل يحكم بإسلامه فيعامل معاملة المسلمين أو لا، وغير ذلك من المسائل الفقهية. والذي يظهر والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم أراد بقوله قل لا إله الله يعني ادخل في الإسلام بقولك لا إله الله، وأيضا إذا وحد الله فقد علم أن رسول الله عليه وسلم هو رسول الله. وفيه فضل هذه الكلمة، وأنه لا يدخل أحد الإسلام إلا بقولها، فهي الركن الأول من أركان الإسلام كما هو معلوم. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني إن أذن كإذنه في الشفاعة، المحاجة هي نوع من الشفاعة، إن أذن الله له أن يحاج عن عمه وإلا ما تمكن صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمعنى أحاج لك بها عند الله أشهد لك بها عند الله كما جاء في الرواية الأخرى. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، وفي الصحيحين عن ابن مسعود إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، لأنه لو قالها أبو طالب في هذه الساعة لنفعته على ما رجاه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وإن مات على التوحيد نفعته الشفاعة، وإن لم يعمل شيئا غير ذلك. وفيه أن من كان كافرا يجحدها إذا قالها عند الموت أجريت عليه أحكام الإسلام، فإن كان صادقا من قلبه نفعته عند الله، وإلا فليس لنا إلا الظاهر، كما يعامل المنافقون بحسب ظواهره، بخلاف من كان يتكلم بها في حال كفره. إذا كان يتكلم بها وظهر كفره فإنه يعامل معاملة الكافر. قال عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. فنهوا عن أن يستغفر للمنافقين بعد أن أظهروا النفاق، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، قالوا: نشهد إنك لرسول الله. فقال له، أي قال عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال الشاعر رحمه الله: ذكراه الحجة الملعونة التي يتعلق بها المشركون من الأولين والآخرين ويردون بها على الرسل، وهي تقليد الآباء والكبراء. وهذه مذكورة في أكثر الأمم ونقلها القرآن عنهم، كما في قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، فيحتجون بفعل الآباء. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا. هذا حالهم في جميع مع جميع الرسل. فهؤلاء ذكراه بهذه الحجة المتوارثة بين المشركين والمعرضين، وأخرج الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكار لعظمة هذه الحجة في قلوب الضالين. أخرج الكلام مخرج الاستفهام، قال: أترغب؟ ما أخرجاه مخرج النهي، فقال: لا ترغب، لأنهما لو قال ذلك لربما أخذت الحمية والأنفة أن يتبع قولهما فيسلم. وكذلك اكتفيا بها في المجادلة مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، أن سلم كرر عليه وهما لم يذكرا إلا بهذه الحجة، يعني ما ذكر له شيء آخر لعلمهم بعظمتها في قلبه. والذي يدل على هذا أنه ختم حياته بتقريرها بقوله: أنا على ملة عبد المطلب. فسعادته أن يموت على هذا الحال. فهما تكلم بشيء علم مكانته في قلب أبي طالب. وهذا من الذكاء في الشر. قال الشارح: فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصر عليها. قال المصنف، يعني الشيخ محمد رحمه الله: وفيه تفسير لا إله إلا الله بخلاف ما عليه أكثر من يدعي العلم، لأنه يعلم أنه ما دعاه فقط إلى مجرد القول، وإنما دعاه إلى القول واعتقاد ما يدل عليه هذا القول. ولذلك أنف أبو جهل أن يقولها أبو طالب. قال المصنف رحمه الله: وفيه أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل قل لا إله، يعلمون أن مقتضاها أن يكفر بكل من عبد من دونه، يكفر بكل الطواغيت، هذا شيء متحقق عندهم. فلا يمكن أن يجتمع التوحيد مع الشرك عند أبي جهل، يعلم أنهما نقيضان لا يجتمعان أبدا. مشركو هذا الزمان لا جمعوا في ظنهم، وهو لم يحقق التوحيد، في ظنهم أنهم موحدون وهم مشركون. قال: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. وقوله: فأعاد عليه سلم، وأعاد أي عاد عليه سلم مقالته، وأعاد عليه مقالتهما مبالغة منه صلى الله عليه وسلم وحرصا على إسلام عمه، ومع ذلك لم يقدر على ذلك ولا على تخليصه من عذاب الله، بل سبق فيه القضاء المحتوم. وفيه الحرص في الدعوة إلى الله والصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه تعاهد القرابة كما قلنا، وأنذر عشيرتك الأقربين. وفيه هذا الحرص وإن رد القول على صاحبه، يعني رد من عبد الله بن أبي أمية ومن أبي جهل، ومع ذلك كرر. وفيه تكريره عدم الاكتفاء بمرة واحدة وعدم اليأس من روح الله. وفيه أن من أعظم ما يكافي به المؤمن أهل الإحسان هو دعوتهم وتعليمهم، خاصة دعوتهم إلى التوحيد. هذا من أعظم البر بالوالدين، ومن أعظم الصلة بالقرابة أن تدعو والديك إلى الإسلام، فإن كان مسلمين أن تدعوهما إلى تحقيق التوحيد، من كان منهما في عصيان تدعوه إلى التوبة من هذا العصيان، لكن يكون هذا بإحسان كما قال عجل وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان أن يدعوهم بإحسان، أن يأمرهم بالمعروف بمعروف وينهاهم عن المنكر بلا منكر حتى لا ينفروا، فيكون متلطفا. قوله أي أعني أبا طالب هو على ملة عبد المطلب. قال الشارح الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فغيره الراوي أنا فتن أن يحكي كلام أبي طالب استقباحا لللفظ المذكور. هذا من الاحتراز في اللفظ، الاحتراز الذكي، على خلاف ما فعلت قبل قليل أنا، فإني تكلمت بضمير المتكلم وهو ليس من الفقه. وهذا كثير في أو ورد في 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 أحاديث عدة. قال الشارح وهي من التصرفات الحسنة. قاله الحافظ وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أنا، فدل على ما ذكرنا، يعني أن الراوي هو الذي تصرف في هذا اللفظ. في قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ يعني ابن حجر في الفتح. والأحاديث التي ترد في هذا الكتاب أو في غيره أول ما تلجأ إليه للنظر فيما تعلق بها من أحكام وفوائد إلى شروحها، فإن كان في الصحيحين ترجع إلى شروح البخاري وشروح مسلم، وإن كان في غيرهما ترجع إلى شروح الترمذي أو شروح أبي داود أو النسائي أو ابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع، وإن كانت آية فإنك ترجع إلى كتب التفسير. هذا شأن أهل العلم، أن يرجعوا إلى أهل الأثر، ما يرجعون إلى أهل الأهواء ولا إلى الأراء التي قد يكتنفها الخطأ. يقول الحافظ في قوله في قول المسيب رضي الله عنه وأبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه منه في تلك الحال. ما رأيكم في هذا الكلام؟ تتعقبونه بشيء كما تعقبه الشارح ولا لا؟ يقول هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه منه في تلك الحال. هذا السياق قد يوحي بأنه يحتمل أنه قالها لكن ما سمعه، وهذا قد يتعلق به الرافضة وغلاة المتصوفة الذين يدعون أنه أسلم وأنه من أهل الجنة لما رأوا من هديه ومناصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح كذا قال وفيه نظر، بل نفيه مستند إلى إباء أبي طالب عن قولها بقوله وهو على ملة عبد المطلب، ثم هو صرح بقوله وأبى أن يقول، فهو متيقن أنه مات على الكفر. ولذا قال المصنف رحمه الله وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ومضرة، وفيه أي في الحديث أيضا مضرة أصحاب السوء على الإنسان. هذا نافخ الكير الذي ما يحرق، نافخ الكير يحرق ثيابك، وهذا يحرق توحيدك ويحرق آخرتك ويتسبب بسوءه في والعياذ بالله حرق العبد نفسه في النار. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. وفيه مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، قال أي زيادة على المشروع بحيث يجعل أقوالهم حجة يرجع إليه عند النزاع. فقال صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأستغفرن لك، هذه لام القسم يعني أقسم أنه سيستغفر، لكنه احترز بقوله ما لم أنهى صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في رواية مسلم أما والله لا أستغفرن لك، قال النووي وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، فعمه ما استحلفه ومع ذلك أقسم. فاستعمال اليمين لتأكيد الأخبار جائز إذا كانت يمين يمين صدق وكانت بالله عز وجل أو باسم من أسمائه، فعلى ذلك لا ينكر على من أكثر الحلف ما دام حالفا بالله صادق. وأما قوله تعالى ولا تطع كل حلاف، أي من أكثر الحلف وهو كاذب، وأما من أكثر وهو صادق فإنه لا ينكر عليه. وقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، أي بالتكفير إذا حنثتم، لأنها تدل على المنع من اليمين. وقد كرر صلى الله عليه وسلم الأيمان في أحاديث، منها قوله كما في الصحيح والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا. قال وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار وتطيبا لنفس أبي طالب، وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل، مات والنبي صلى الله عليه وسلم له ما يقارب 49 سنة، هذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عمه، يعني قد تزيد عليها أشهر كما ذكر أهل التاريخ. قال فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، أنزلها في المجلس أو بعد، لكن نقطع أنه أنزلها قبل أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فالاستغفار، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي، ما كان يعني لا يكون للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. وفيه أن النبوة والإيمان مانعة من موالاة الكافرين ومن مخالفة الوحي. استشكل مع هذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم بعد في غزوة أحد لما كسرت رباعيته اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله حكاية عن نبي من الأنبياء أصابه قومه فمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي وهم لا يعلمون، يعني لا أنه قاله عن نفسه صلوات الله وسلامه، كما هو صريح في رواية البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود. وقيل إن الآية إنما منعت الاستغفار للأموات منهم، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين، أي لمن مات على شركه، وأما الأحياء فلا مانع أن يدعى لهم بالهداية والمغفرة خاصة الوالدين، ذكره ابن العربي والقرطبي عن ابن عباس. وقيل المراد بالآية الصلاة عليهم، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا أي يصلوا، لا مطلق الدعاء، وهذا ضعيف لأن الدعاء أيضا من الصلاة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر، فأظنه في عمرة القضاء، فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت الآية ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وهذا الخبر في الصحيح في صحيح مسلم يدل على تأخر نزول الآية، لأنها نزلت في قصة أبي طالب. وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وليس في حديث أبي هريرة ما يدل على أنها نزلت بسبب طلبه الاستغفار لأمه. ويحتمل أن الآية نزلت مرتين بسببين، يعني نزلت ثم نزلت وأثبتت في المصحف في موضع واحد، يكون جبريل أتى بها مرة أخرى. ويحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان السبب متقدما، السبب حادث أبي طالب متقدم، لكن نزلت بعد استئذانه، فيكون النزول آتيا على السببين. يقول الشارح رحمه الله: ويؤيد تأخر نزول استغفار صلى الله عليه وسلم للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك، لأن الآية هذه في معنى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين، هذه نزلت متى؟ في غزوة تبوك، لما أراد أن يستغفر فإن ذلك يقتضي تأخر النزول وإن تقدم. ويشير إلى ذلك أيضا قوله في حديث الباب: وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، لأنه يشعر بأن الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره، والثانية فيه وحده. ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد عن علي قال: سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما كان. قاله الحافظ: وأحيانا الصحابة يستعملون النزول في بمعنى الدليل، يعني أنه يستدل في هذا بقوله بما أنزل الله، يعني يكون قوله فأنزل الله أي وهذا فيما أنزل الله فيه كذا وكذا. وفيه الحديث تحريم الاستغفار للمشركين، وكذا طلب الرحمة لهم أو وصفهم بالمرحوم فلان، إذا تحقق وغلب على الظن أنه مات على كفره فإنه لا يوصف بالمرحوم، فإن رحمة الله لا تشمله، إن رحمة الله قريب من المحسنين لا من الكافرين. وأيضا يتضمن هذا النهي عن الجزع لموتهم، بل يفرح مستريح ومستراح منه. قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية تضمنت قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فالعلاقة التي بينهم أشد من حرصهم على النفاق وعلى الضلال. ولذا لم يقل والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء، وإنما قال من بعض، فهم جنس واحد وطينة خبيثة واحدة. ففي الآية وفي الحديث تحريم موالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى بالتحريم. هذا ما تيسر، يعني يبدو أن أتينا على ما يمكن أن يقال. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من حقق التوحيد وحرص عليه ودعا إليه، وأن يعيذنا وإياكم من الشرك. نعوذ بالله أن نشرك بالله شيئا ونحن نعلم، ونستغفره مما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن ترضى عنا، وأن تعتقنا من النار، وأن تورثنا الفردوس الأعلى مع الأنبياء والأبرار. اللهم اشمل بهذا والدينا ووالديهم وأهلينا وأولادنا وأولادهم وأزواجهم ومشايخنا وطلابنا ومن أخذ هذا العلم عنا وأحبنا فيك أو أحببناه فيك ومن وصانا بالدعاء. ونسأل الله عز وجل أن يعز دينه، وأن يعز التوحيد وأهله، وأن ينصرهم في كل مكان، وأن يهدي ضال المسلمين إليه. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين إلى التوحيد وإلى السنة، وأن يجنبهم البدع والأهواء والضلال والشركيات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله عز وجل أن يهدي الدعاة إليه، أن يسلكوا مسالك الأنبياء والمرسلين في دعوة الناس إلى التوحيد وإنقاذهم من الشرك، وأن يفتح علينا وعليكم وعليهم فتوح العارفين، فقهنا وإياكم وهم في الدين. صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين.